السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعذرا على التأخير لأن السائق تأخر بالمجيء، وقد رغب بعض الإخوة أن يكون هناك جواب على سؤال بسبب الحاجة إليه، وهو حكم العمل بالضعيف، وسأورد الجواب إن شاء الله تعالى على سبيل الاختصار. فأقول إن العمل بالحديث الضعيف اختلف فيه أهل العلم على قولين، فمنهم من يرى جواز العمل به بشروط، ومنهم من يرى ترك ذلك مطلقا لكونه ذريعة إلى الابتداع. ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، هو الذي رجحه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ولكن عن القول الأول أيضا عليه جماهير من أهل العلم كالإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، فكانوا يقولون إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ويقبضون بأيديهم، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. فإذا ما دام أن هذا مذهب معتبر عند أهل العلم، فينبغي أن ينظر لهذه المسألة في هذا الحيز، وينظر إلى الشروط التي اشترطوها في العمل بالحديث الضعيف. فأهم هذه الشروط أن لا يكون ضعفه شديدا، بل يكون من الضعف المحتمل. وربما كان هذا الضعف ما يسمى عند بعض العلماء الآخرين الحسن لذاته، والمسألة نسبية يعني في مثل هذه الحال. فالمهم أن لا يكون ضعفه شديدا، وإنما يكون من الضعف المحتمل. الشرط الثاني ومن الشروط المهمة أيضا أن يكون في الفضائل فقط والمواعظ والرقائق، ولا يدخل في باب الحلال والحرام والعقائد، فتلك لا بد من التشديد فيها. والشرط الثالث، وهو أيضا شرط مهم، أن يندرج هذا الحديث تحت أصل معمول به، ولا ينشئ أصلا جديدا، لأن إنشاء أصل جديد يدخل في باب الابتداع، أي يكون ذلك الأصل متقررا بأدلة صحيحة، ولكن يأتي هذا الحديث الضعيف لتأييد تلك الأدلة. فنجدهم على سبيل المثال يتساهلون في بعض أحاديث الأدعية، يعني صفة الدعاء أو ماذا يقال في هذا الدعاء، لكن لا يكون هذا الدعاء محددا لا بزمان ولا بمكان. فإذا كنت وجدت حديثا يتعلق بدعاء مثلا في الاستفتاح في الصلاة أو في أي مسألة مرتبطة بحكم شرعي، فإن هذا يخرج عن كونه في فضائل الأعمال، لأنه يدخل في باب الأحكام فيقرر أصلا جديدا، فهذا يخرج عن شرطهم. لكن لو وجدت حديثا فيه الحث على صلاة الجماعة من غير ذكر أجر محدد، فإن صلاة الجماعة متقررة بأصول صحيحة، فهذا الحديث يأتي ليؤيد تلك الأصول وهلم جرا. اشترطوا أيضا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني لا يعتقد أن هذا الحديث ثابت وأنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، وإنما يعمل بذلك الحديث من غير اعتقاد ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هدفه الاحتياط، يعني يقول إن ثبت فأنا قد عملت به، وإن لم يثبت فإن الأصل متقرر بأحاديث أخرى، والله تعالى أعلم. هذا الإخوة عطفا على المثال الذي أطلنا فيه يوم أمس، يقول حديث البخاري عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، أو حديث الثوري. طيب، قال: أما يحتمل أن يكون علقمة سمع من كليهما إلا أنه أراد أن لا يقطع طريق سعد، لأنه قد يكون أعاد عليهم سعد الحديث ونحوه من الميزة في طريقه. يمكن أن نقول نضيف يعني شيئا فيما ذكرناه يوم أمس من الأسباب التي تحمل الراوي على الإتيان بالطريق النازل. نحن طبعا ذكرنا أن لحديث شعبة مزية الزيادة، فلعل هذه هي التي سوغت لعلقمة بن مرثد أن يروي الحديث بنزول، يعني بزيادة سعد بن عبيدة. لكن لو جاءنا الحديث من غير زيادة هكذا وهكذا، فنقول يمكن أن نضيف شيئا، وهو أن المحدث قد يحدث بالحديث بنزول لأجل مكانة هذا الشيخ، فإذا كان من أهل العلم المعتبرين ويفخر، مثل ما أن الواحد منا مثلا قد يفخر أنه تتلمذ على الشيخ بن باز مثلا أو على الشيخ بن عثيمين، فهو كذلك أيضا يفخر بأنه روى عن فلان وتتلمذ عليه، فيأتي بالحديث عنه بنزول ليثبت أنه ممن تتلمذ على هذا، والحديث عنده بعلو، فربما حدث بالحديث بعلو على اعتبار الأصل وأن هذا هو أصل الحديث، ويحدث به بنزول لأجل مكانة ذلك الشيخ، ويشبهه أيضا ولكنه يعني عكسي بالنسبة للنظر للشيخ، أن يكون روى عن هذا الشيخ لإعطائه مكانة، فمثل الإمام أحمد مثلا قالوا حدث عن سعيد بن منصور وهو حي، والتحديث عن المحدث وهو حي يدل على أن له مكانة، فهو يريد أن يعطي سعيد بن منصور مكانة وتزكية، ولذلك فعلا صارت هذه شهادة تزكية لسعيد بن منصور من الإمام أحمد. وهكذا لو كان الشيخ يروي عن تلميذه فإن هذه تعد تزكية من ذلك الشيخ لذلك التلميذ، وهذا يحصل أحيانا. إذا كان هناك بعض المسوغات التي تعرف فلا بأس، لكن إن لم يكن هناك مسوغ فإننا يعني لا نتقبل أن يكون هذا مشجب تعلق عليه جميع الأعذار، وهو لعله سمع الحديث بنزول ثم لقي الشيخ فسمعه منه، هذا ليس على الإطلاق، وإنما لابد أن يكون هناك سبب معين أو قرينة تؤيد هذا التوجيه، والله تعالى أعلم. طيب، نحن وقفنا على مبحث الاختصاص، أليس كذلك؟ نعم، صفحة 52. قال عن قرينة الاختصاص، وأرجو أن تضم لها القرينة التي في صفحة 63، قرينة اتفاق البلدان، والتي في الصفحة بعدها في 64 في الأسفل، رواية الراوي عن أهل بيته. هذه ثلاث قرائن ينبغي أن تكون مع بعض، وإن فصلنا كل واحدة عن الأخرى فلا بأس، وإن أدرجناها كلها تحت مبحث الاختصاص فهذا أيضا سائغ، ويكون مبحث الاختصاص له ثلاثة أنواع: النوع الأول اختصاص الراوي بالشيخ كاختصاص الطبقة الأولى من أصحاب الزهري به، والنوع الثاني اختصاص أهل البلد ببلديهم، والنوع الثالث رواية الراوي عن أهل بيته. طيب، قال: وهذه من أهم القرائن التي بني عليها علم العلل في الترجيح بين الرواة المختلفين على شيوخهم المكثرين. وقد اهتم علماء الحديث وعلله بمعرفة طبقات الحفاظ ومراتب أصحابهم، فقسم ابن المديني والنسائي أصحاب نافع 9 طبقات مع اختلافهما في ذكر رواة كل طبقة، كما قسم النسائي أصحاب الأعمش 7 طبقات. وهذا الاختصاص يعود إلى عدة قرائن، منها قوة الحفظ أو الكتابة وقد تقدم ذكرها، أو طول الملازمة وقدمها، أو قرابة الراوي، ونحو ذلك من الأسباب الكثيرة. والاهتمام بهذه القرينة ومعرفة طبقات أصحاب الحفاظ ومنازلهم من شيوخهم ومراتبهم بين بعض يعطي المرء قوة وملكة في تعليل الحديث والترجيح عند الاختلاف، دون كثير عناء أو جهد قد يبذله من جهل ذلك. فإذا روى جماعة عن حافظ له أصحاب وتفرد راو عنه دونهم بزيادة أو وجه، وجب التوقف عن قبولها، لأن تفرد الراوي عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنه. قال ابن رجب: اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين، أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين، لأن الثقات والضعفاء دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. الوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في السند وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. هذا كلام ابن رجب، انتهى هنا. قال: ويستخدم علماء الحديث هذه القرينة بقولهم مثلا: فلان أثبت أو أحفظ فيه، أو كان يعرض، أو كان يكتب، أو لزمه كثيرا، ونحو ذلك مما يدل على التميز عن غيره في شيء يقتضي تقديمه عند الاختلاف. قال ابن القيم في تقرير قاعدة هذه القرينة: ولا تنافي بين قول من ضعفه وقول من وثقه، لأن من وثقه جمع بين توثيقه في غير الزهري وتضعيفه فيه، وهذه مسألة غير مسألة تعارض الجرح والتعديل، بل يظن قاصر العلم أنها هي، فيعارض قول من جرحه بقول من عدله، وإنما هذه مسألة أخرى غيرها، وهي الاحتجاج بالرجل فيما رواه عن بعض الشيوخ وترك الاحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخر. وهذا كإسماعيل ابن عياش، فإنه عند أئمة هذا الشأن حجة في الشاميين أهل بلده، وغير حجة فيما رواه عن الحجازيين والعراقيين وغير أهل بلده. ومثل هذا تضعيف من ضعف قبيصة في سفيان الثوري واحتج به في غيره، كما فعل أبو عبد الرحمن النسائي. وهذه طريقة الحذاق من أصحاب الحديث أطباء علله، يحتجون بحديث الشخص عمن هو معروف بالرواية عنه، وبحفظ حديثه وإتقانه وملازمته له واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره له، ويتركون حديثه نفسه عمن ليس هو معه بهذه المنزلة، إلى آخر كلامه الذي سبق. هذا بالنسبة لقرينة الاختصاص، وهي واضحة، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة التي تؤيد هذا. في صفحة 63 قال وهذه اتفاق البلدان وهذه القرينة من القرائن القوية التي قد تخفى على كثير ممن يعمل بالعلل. فمما لا شك فيه أن أهل البلد أعلموا بحديث شيوخهم كما أنهم أعلموا بفتواهم من حيث الأصل. فإذا اختلف على مالك رجحنا المدنيين منهم، وإذا اختلف على قتادة رجحنا البصريين منهم، وإذا اختلف على الأعمش أو أبي إسحاق رجحنا الكوفيين منهم، وهكذا ما لم تأتي قرينة أقوى تعارض ذلك. قال حماد بن زيد بلدي الرجل أعرف بالرجل. وقال أبو زرعة الدمشقي أحمد في تفضيل عبيد الله بن عمر. وقال أبو زرعة الدمشقي أحمد في تفضيل عبيد الله بن عمر عن نافع هو من أهل البلد، يريد أن أهل البلد أعلموا بحديثهم. وقال أبو حاتم في صالح أحب إلي من عقيل لأنه حجازي قدمه زهري وهو مدني. وهو قرين الزهري، يعني هو كما أنه حجازي فهو أيضا قديم. وقال أيضا الأوزاعي من أهل بلده، والأوزاعي أفهم به. يبدو أن هذه يعني كان بودي أن تكون مثل هذه العبارات كما قلت لكم سابقا أتي بها كاملة حتى يتضح المراد. فكان يبغي أن يذكر الأوزاعي روعا من حتى نعرف تمام العبارة. فالشيخ يقتصر على موضع الشاهد فقط، وقد يكون في العبارة عدم وضوح، ولكن المقصود أن الأوزاعي هنا لو رجعنا لهذه العبارة سيكون الأوزاعي روى عن رجل من أهل الشام، ولذلك يقول والأوزاعي أفهم به. وقال ابن حبان الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة وأحفظ لها منه. إذن ها هنا مسألة أخرى فيما يتعلق بشعبة والثوري، فكما أن الثوري أحفظ مطلقا فكذلك أيضا إذا اختلف شعبة والثوري في رجل من أهل الكوفة كأبي إسحاق السبيعي فإن الثوري يقدم على شعبة. لماذا؟ لأن شعبة بصري والثوري كوفي وأبو إسحاق كوفي وهكذا. وقال ابن عدي هو من أهل بلدنا ونحن أعرف به. إذن سيكون هذا راو اختلف فيه، فربما زكاه بعضهم أو جرحه، فيكون ابن عدي خالف ذلك الذي إما زكى أو جرح، فيقول هو من أهل بلدنا ونحن أعرف به، يعني نحن أعرف به ممن قال ذلك الكلام. وهكذا كلام السمعاني كما رأينا. طيب، قال ومن أمثلته العملية اختلاف آدم ابن أبي إياس الخراساني وموسى التبوذكي البصري على حماد بن سلمة وهو بصري في رفع حديث ووقفه. وقد رجح البخاري رواية موسى بوقف الحديث على رفع آدم، والسبب في ذلك أن موسى بصري. وكما أن موسى التبوذكي وهو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي كما أنه كذلك بصري، فإنه ممن له اختصاص بحماد بن سلمة، فجمع بين الاثنين، فهو قد لازم حماد بن سلمة ملازمة طويلة. قال كما غلط أبو حاتم الرازي ابن المبارك في حديث وعلل ذلك بقوله لأن أهل الشام أعرفوا بحديثهم. تذكرون هذا الحديث أو ما مر معنا؟ ما رأيكم؟ مر معنا ولا لا؟ ما تتذكر؟ يقول لك ما مر. الله يهديكم، نبغاكم يعني من علماء الحديث، علماء الحديث يتميزون بالحفظ والفطنة. يعني أخذناه وهو حديث ماذا؟ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، نعم، الذي فيه زيادة بإدريس الخولاني. وقلنا إن عيسى بن يونس وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم وهم شاميون خالفوا ابن المبارك، فابن المبارك زاد أبا إدريس الخولاني وهؤلاء نقصوه من الإسناد. وأبو حاتم قال أهل الشام أعرف بحديثهم، يعني رجح رواية هؤلاء الثلاثة، كما أنهم أكثر فهم أيضا شاميون، وشيخهم من تتذكرون اسمه؟ لا طيب، شيخهم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قلنا إنه شامي، وابن المبارك مروزي، فرواية الشاميين عن أهل بلدهم لا شك أنها تكون أقوى. طيب، قال فهذه القرائن، يعني نتجاوز شوي لأن كل الكلام يؤيد نفس المعنى. قال فهذه القرائن الخمسة العامة هي أصول قرائن الترجيح، يعني اكتفى بتلك القرائن على أنها أصول قرائن الترجيح، ومن أهم ضوابطه. ثم بعد ذلك قال قرائن خاصة. أنا أرى أن هذه كلها تكون قرائن، ولا نقول قرائن عامة وقرائن خاصة، فكل واحدة منها قرينة، يعني مما سبق ومما يأتي إن شاء الله تعالى. فأول قرينة من هذه القرائن قالوا من أهم هذه القرائن تمثيلا مما قد يتكرر في أحاديث أخرى رواية الراوي عن أهل بيته، وقلنا إن هذه نوع أيضا من الاختصاص. قال وبيان ذلك أن الإنسان أعلم بأهل بيته غالبا، فإذا روى راو حديثا لاحظوا أن الشبه بين أهل البيت وبين أهل البلد قريب جدا، والمقصود أن أهل المحل يكونون ألزم للشيخ. قال فإذا روى راو حديثا عن رجل من أهل بيته وخالفه آخر فيه فإن الأول أرجح من حيث هذه القرينة. ومن شواهده قول ابن حجر عن حديث لا نكاح إلا بولي، الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول، منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم. إذن هؤلاء ثلاثة من أهل بيت أبي إسحاق، يعني الحديث حديث لا نكاح إلا بولي يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وشعبة والثوري روياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا ليس فيه ذكر لأبي موسى، وخالفهم بقية أصحاب وخالفهما بقية أصحاب أبي إسحاق السبيعي كأبي الأحوص وغيره. ولكن من أهم من خالف سفيان وشعبة أبناء أبي إسحاق، فمنهم كما ذكر يونس ابن أبي إسحاق، وابن يونس هذا إسرائيل، وابنه الآخر عيسى. فإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق. فإذا الأب وابناه ثلاثتهم رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق أيضا موصولا، يعني بذكر أبي موسى الأشعري. فلا شك أن هؤلاء الثلاثة من أهل البيت، وهم أدرى بحديثهم بلا شك. لكن انضاف إلى هذا قرينة أخرى، وهي أن أخذ شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق لم يكن في مجلس التحديث، وإنما كان ذلك جوابا لسؤال. فسفيان الثوري سأل أبا إسحاق فأجابه، والجواب يكون أخص من كونه مجلس تحديث، فقد يكون مما يدخل فيما نسميه بالكسل، كسل الراوي. والكسل كما قلت لكم كلمة أعم من أن تكون مجرد خمول النفس، إذ قد يدخل فيها الفتوى والوعظ وجواب السؤال وهلم جرا. طيب، قال: وقال ابن حجر أيضا مبينا سبب تخريج البخاري لرواية معلة، وترجح ذلك عنده بقرينة كونها تختص بأبيه فدواعيه متوفرة على حملها عنه. هذه العبارة أوردها الحافظ ابن حجر في حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في سبب نزول قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والقصة معروفة يعني، وهو أن الزبير اختصم هو ورجل من الأنصار في شرج من شرج الحرة، وهو الجدول، جدول الماء، وكانت ضيعة أو مزرعة الزبير يأتيها الماء قبل الأنصاري، فكان الزبير يسقي ثم بعد ذلك يذهب الماء إلى الأنصاري، يعني إذا جاءت السيول، فربما كانت السيول قليلة، فالأنصاري قال للزبير: أرسل الماء، يعني لا تحبس الماء حتى تمتلئ مزرعتك، ولكن دع الماء يمشي. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير: اسقي يا زبير، يعني أولا، ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني إذا سقيت مزرعتك فأرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير رضي الله تعالى عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد حابه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني ليس فقط تسقي وإنما احبس الماء أيضا حتى يبلغ الجدر، يعني جدر الجدران، بمعنى أنه يرتفع منسوب الماء، ثم أرسل الماء إلى جارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أعطى الزبير حقه، وفي السابق كان أرادها صلحا، يسقي الزبير فقط ولا يحبس الماء ويرسل الماء إلى الأنصاري، لكن ذاك لم يقبل، فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه الذي شرعه الله. وقالوا: فنرى أن هذه الآية نزلت فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الحديث يرويه عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ولكن جاء في بعض طرقه أن عروة يرويه عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن عوام، يعني صار من مسند عبد الله بن الزبير وليس من مسند الزبير بن العوام، يعني كأن عبد الله بن الزبير هو الذي شاهد القصة. وفي بعض طرقه جاء من رواية عروة عن أبيه الزبير بدون واسطة عبد الله، وفي بعض طرقه جاء من رواية عروة أن الزبير، فصار مرسلا لأن عروة تابعي. فجاء الحديث على هذه الأنحاء، بعض هذه الوجوه أخرجها البخاري، فصار الآن الحديث يشك في اتصاله أو إرساله، وفيه مثل هذا الاختلاف الذي قد ينبئ عن عدم ضبط الراوي. فالحافظ بن حجر بين أنه حتى وإن كان هناك من قد يرجح رواية عروة المرسلة، لأن من أهل العلم من رجحها، فوجهة نظر البخاري حينما أخرج هذا الحديث في صحيحه أن هذه منقبة لأهل هذا البيت، فهم يحدثون بمنقبة أبيهم، ودواعي حفظ هذه المنقبة موجودة، فبلا ما لا شك فيه أن أهل البيت سيحرصون على حفظ منقبة أبيهم. ثم أيد ذلك بكون عروة سمع من أبيه، لأن من قدح في الرواية رواية عروة عن الزبير قال إنه لم يسمع من أبيه، فقال بل يترجح سماعه من أبيه، فإنه أدركه وكان يلعب على ظهره حتى دخلت يده في الشق الذي كان في ظهر أبيه من ضربة ضربها يوم أحد، لأن أحد المشركين كان ضرب الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه يوم أحد يمكن بالسيف على ظهره، فصار فيه فتحة عولجت ولكن بقي محلها حتى إن يد عروة لتدخل في هذا الشق الذي في ظهر الزبير رضي الله تعالى عنه، ويخبر عروة عن نفسه بذلك. فما دام أدرك أباه هذا الإدراك الذي معه تمييز حيث أنه ضبط مثل هذا، هذا يدل على أن الاتصال موجود بين عروة وأبيه. فالمهم مما قاله الحافظ بن حجر هذه العبارة، وقلت لكم يعني كان بودنا أن يكون الشيخ يعني يذكر تمام العبارة حتى نعرف ما مناسبتها، فهو اجتزأ فقط على قول الحافظ وترجح ذلك عنده يعني عند البخاري بقرينة. ما هي؟ قال كونها تختص بأبيه يعني بزبير والد عروة، فدواعيه متوفرة على حملها عنه. هذا فيما يتعلق بالاختصاص بأنواعه الثلاثة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون ذلك واضحا بخاصة من خلال مثل هذه الأمثلة. بقي الأمثلة التي تتعلق بالقسم الأول وهي كثيرة جدا، فلو نظرتم إلى على سبيل المثال رسالة الدكتور عبد الله دنفو وهي في مرويات الزهري المعلة بالاختلاف في كتاب العلل للدارقطني، الكتاب مطبوع وهو من الكتب الجيدة في علم العلل، فإنه جمع الاختلاف على الزهري في هذا الكتاب من علل الدارقطني، وستجدون كثيرا من الترجيحات في هذا الكتاب مبناها ماذا؟ على اختصاص أصحاب الطبقة الأولى من طبقات أصحاب الزهري بالزهري. فأمثلة هذا يعني كثيرة، ولو يعني فتحت على الجهاز لاستخرجت العديد من الأمثلة في هذا، ولكن لعلكم تطالعون الكتاب الذي أشرت إليه، فإنه إن شاء الله تعالى فيه غنية حتى نستثمر الوقت في بعض القرائن الأخرى إن شاء الله تعالى. اسم الكتاب مرة ثانية مرويات الزهري المعلة بالاختلاف في كتاب العلل للدارقطني، مرويات الزهري المعلة بالاختلاف في كتاب العلل للدارقطني، دكتور عبد الله دنفو دال ميم فاواو.
طيب
نأخذ هذا المثال الذي أمامنا، هو حديث لا نكاح إلا بولي الذي ذكرت، ولكن الإتيان بكلام أهل العلم في هذا يمكن يكون يعني له فائدة إن شاء الله تعالى. تلاحظون على الشاشة قلت يدل على ذلك ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن هارون المسكي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبوه هو من؟ قلنا من؟ أبو موسى الأشعري. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، فقال الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسله فإن ذلك لا يضر الحديث. هذا كلام البخاري. قال الحافظ بن حجر بعد ذكره لقول البخاري هذا الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول، منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه وإسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم. يوضح هذا أكثر أننا في مبحث آتي سردنا بقية الكلام، فهذا يكون في قرينة أخرى ستأتي، وهي قرينة اتحاد المجلس واختلافه، ولا بأس أن نقدمها. والله ما أدري لعل أحد الإخوة ينظر في الكتاب في صفحة كم مسألة اتحاد المجلس واختلافه. سبعة وكم؟ 67. طيب إذا ننظر معها في صفحة 67. نأخذ هذه القرينة، يعني مسألة الترتيب يعني لا علاقة لها بشيء، يعني ترتيب اجتهادي فقط. نقرأ القرينة أولا. قال اختلاف المجلس، ومعنى ذلك أن يروي الراوي حديثا موصولا مثلا في مجلس ثم يرسله في مجلس آخر فيرجح الوصل لاختلاف المجلس، ولأنه ثبت أن التلميذ لم يهم عليه في الوصل أو الإرسال. ومن شواهده الحديث السابق حيث رواه شعبة وقال سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق فذكره مرسلا، حديث يبدو أنها ورده في القرينة التي قبله. طيب سننظر في القرينة التي قبله بعد قليل. قال الترمذي عن رواية من وصله عن أبي إسحاق، وذكر كلام الترمذي، وقال ابن رجب والذين وصلوه جماعة فالظاهر أنهم في مجالس متعددة، وقال ابن حجر ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد. قال الشيخ ولم أقف على أمثلة واضحة أو صحيحة يمكن الجزم فيها بهذه القرينة، يعني غير هذا المثال. سنأتي على المثال وأنبه إن شاء الله تعالى على شيء يتعلق بهذا. قال وينبغي هنا التنبه إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه لا تقبل دعوة تعدد المجلس التي يتوصل بها البعض لقبول الزيادات إلا بدليل، أما فتح باب الاحتمالات فسهل على كل أحد. قال ابن حجر مبينا ذلك فإن قيل إذا كان الراوي ثقة فلما لا يجوز أن يكون للحديث، قال هنا إسنادين، الصواب إسنادان، يعني تصوب، فلا يمكن أن تكون هذه عبارة ابن حجر. فلما لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه حدث بأحدهما مرويا وبالآخر من رأيه. قلنا هذا التجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن، وللحفاظ طريقة معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يعول في ذلك على النقاد المطلعين منهم. هذا كلام ابن حجر يقول. وقال أيضا إذا كان مخرج الحديث واحدا فالأصل عدم التعدد. وقال أيضا فإن أمكن الجمع بالحمل على التعدد مع بعده وإلا فالصحيح الأول. الشرط الثاني قال أن اضطراب الراوي وتردده الشرط الثاني أو ماذا تنبه إلى أمرين، الأمر الأول الذي تقدم، والثاني أن اضطراب الراوي وتردده في ذكر الزيادة مثلا في عدة مجالس مما يوجب التوقف في صحتها وقبولها منه لا في ثبوتها عنه، وفرق بين الأمرين. يعني قد يحمل ذلك على الاضطراب وليس على أن هذا جاء في مجلس وهذا جاء في مجلس. طيب ننظر للحديث أولا في جامع الترمذي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق حاء وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. كم الذين رووه إذن ها هنا مرسلا عن أبي إسحاق؟ شريك بن عبد الله واحد كذا، أنتم معي، وأبو عوانة الثاني، والثالث إسرائيل، والرابع يونس ابن أبي إسحاق. فهؤلاء أربعة رووه عن أبي إسحاق موصولا. قال الترمذي وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية، أضاف فيهم زهير ومن بعده ولم يخرج رواياتهم فيما تقدم. قال وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط ابن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا نفس الشيء متصلا. قال وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. أرأيتم كيف أن أسباط بن محمد وزيد بن حباب رويا هذا الحديث عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وأما أبو عبيدة الحداد فرواه عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة ولم يذكر أبا إسحاق. طيب على كل حال هذا إن لم ينفع الحديث لم يضره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد روى وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثوري، هذا محل الاختلاف، وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يعني بدون ذكر لأبي موسى. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح، يعني من رواه عن سفيان الثوري متصلا فإن هذه الرواية لا تصح، فالصواب أن سفيان يرويه مرسلا. قال ورواية هؤلاء الذين رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، يعني الذين وصلوا روايتهم أصح من الذين أرسلوا. لماذا؟ قال لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، وإنما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان ثم أورد الدليل. ما هو؟ قال محمود بن غيلان حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. شفتوا كيف جاء جوابا لسؤال ولم يكن المقصود يعني التحديث بالحديث كاملا. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق: سمعت محمد بن المثنى يقول، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول، ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم، يعني إسرائيل له اختصاص بجده. وفي كتاب العلل للترمذي يعني كلام شبيه بهذا يقول قال شعبة: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ قال: نعم. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه أبو عوانة ويونس بن أبي إسحاق وشريك وزهير وقيس بن الربيع. قال أبو عيسى: وحديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح والله أعلم، وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه عن أبي موسى. قد دل في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد، وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى سمعوا منه في أوقات مختلفة. إن يونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه، وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق وهو قديم السماع، وإسرائيل أقدم سماعا من أبي عوانة وشريك، وإسرائيل هما أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري. هنا قال قد يكون في الكلام يعني سقط، لكن قلت لكم قبل قليل إن رواية يونس عن أبي بردة بدون ذكر لأبي إسحاق إن لم تنفع الحديث لم تضره. كيف؟ يقول إن يونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه، وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق. إذن يحتمل أن يكون يونس شارك أباه في هذا الحديث في الرواية عن أبي بردة، لأن يونس قديم وكان يشارك أباه أبا إسحاق في الرواية عن بعض شيوخه. فإذا كان كذلك فهذا مما يدل على أن رواية الوصل أيضا أصح. لماذا؟ لأن أبا إسحاق قد توبع من يونس إذ قد رواه عن أبي بردة أيضا. ولكن إن قيل بل يونس يرويه عن أبي إسحاق لأجل رواية أسباط بن محمد التي تقدمت وزيد بن الحباب، فنقول يعني هذا إن لم ينفع فإنه لا يضر، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لهذا الحديث حينما جئنا به في هذا الموضع. طيب، إذا عرفنا أن من قرائن الترجيح والتعليل وهل مجرة مسألة اتحاد المجلس واختلاف المجلس. فإن اتحد المجلس واختلف الرواة الذين رووا في ذلك المجلس المتحد، فالقرينة ها هنا قرينة اتحاد المجلس تكون ماذا؟ تكون قرينة تعليل. لاحظوا القرائن عندنا نقول إن بعضها قرائن تعليل، وبعضها قرائن ترجيح، وبعضها قرائن دفع العلة. فالتعليل والترجيح يكونان في حال الاختلاف، أما دفع العلة فسيأتي إن شاء الله تعالى بعض أمثلتها لأن لها لونا آخر. فالآن حينما نقول إن اتحاد المجلس قرين التعليل، لماذا؟ لأنهم إذا كانوا في مجلس واحد ثم قاموا وبعضهم روى الحديث عن هذا الشيخ الذي قاموا من مجلسه مرسلا وبعضهم رواه متصلا، فإن الشيخ في هذا المجلس سيكون روى هذا الحديث إما مرسلا أو متصلا، يعني أحد الأمرين. قرينة التعليل في هذه الحال أنا أقول إن مسألة اتحاد المجلس واختلاف المجلس قد يكون أحيانا قرينة ترجيح وقد يكون أحيانا قرينة تعليل، وسأضرب لكم على هذا الأمثلة. فإذا كانوا قاموا من مجلس واحد واختلفوا، هذا الشيخ الذي قاموا من مجلسه مثل اختلافهم في الوصل والإرسال، فإن هذا الشيخ إما أن يكون روى الرواية هذه متصلة أو رواها مرسلة. هل يحتمل أن يكون رواها مرسلة ومتصلة في مجلس واحد؟ يعني ما يتصور. فنحن ننظر في هذه الحال لمسألة العدد والحفظ والإتقان. فإن كان الذين رووا الحديث متصلا مثلا خمسة والذي أرسل واحد، فإن العدد ها هنا أولى بالحفظ من الواحد، لأن الواحد مظنة الوقوع في الغلط، فنقول رواية الذين وصلوا أرجح لأنهم أكثر عددا. وإن اتحد واحد مقابل واحد فنحن نرجح بالحفظ، ولا شك أن قرينة العدد أقوى من قرينة الحفظ. لماذا؟ لأن الأقل حفظا قد يحفظ في هذه المرة يعني أكثر من الآخر، لكن ليس هذا هو الأصل. فتكون هنا قرينة مبنية على غلبة الظن، يعني إذا رجحنا رواية الأحفظ فإنها بناء على غلبة الظن لا على القطع والجزم، إذ قد يكون الصواب مع الآخر والله تعالى أعلم، ولكن يبنى ها هنا على غلبة الظن فترجح رواية الأحفظ. هذا إذا قاموا من مجلس واحد. لكن إذا كان ذلك المجلس اتفق فيه الرواة كاتفاق شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق، ووجدنا الرواية التي تخالفها وهي رواية الوصل في مجلس آخر مثل ما سمعناه في كلام الترمذي، فذلك المجلس الذي روى فيه أبو إسحاق الحديث متصلا كان مجلس آخر بل مجالس متعددة، بأي شيء يستدلون؟ يستدلون بقرائن في الروايات. لو ذهبنا نتتبعها مثلا تكون رواية أهل البيت عن الشيخ أخذوها في البيت، ومثل ما قلنا عن رواية يونس تكون وهو مع أبيه من أبي بردة في بعض صورها عند من قد يرجح ذلك، ورواية شريك تكون أقدم من رواية مثلا زهير أبو معاوية وأبي عوانة وأمثال هؤلاء. لماذا؟ لأن شريك قديم السماع من أبي إسحاق، وأما زهير ابن معاوية وأبو عوانة فسماعهم متأخر، وهكذا. فينظرون لمثل هذه القرائن، قدم السماع وتأخر السماع، هذا يدل على أن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي في مجالس متعددة. طيب، هذه المجالس وجدناها كلها متفقة على رواية الوصل، فصار الآن اتحاد المجلس هناك ليس كاتحاد المجلس في الصورة التي قبل ذلك. اتحاد المجلس هنا بين شعبة وسفيان الثوري ليس فيه اختلاف بينهما، وإنما وقع الاختلاف هنا بين هذا المجلس ومجالس أخرى. فصار الآن اختلاف المجلس قرينة الترجيح أو قرينة التعليل؟ بالنظر إلى الرواية الراجحة وهي رواية الذين وصلوا صارت قرينة الترجيح، وبالنظر إلى رواية شعبة والثوري صارت قرينة تعليل. يعني نحن بسبب اختلاف المجلس أعللنا هذه الرواية، وبسبب اختلاف المجلس رجحنا رواية أولئك الذين سمعوا في مجالس متعددة. طيب، أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون قرينة اتحاد المجلس وأتلافه، يعني وضحت بهذا المثال. بقي لما ذكر الشيخ أنه لا يعرف مثالا غير هذا، وبدأ يستدرك لأن هناك من قد، خاصة من يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، من يمسك بهذه القضية ويعملها في كل اختلاف. فإذا جاء لحديث اختلف فيه الرواة وصلا وإرسالا أو رفعا ووقفا أو غير ذلك، مثل الزيادات في بعض المتون وهل مجرة، فإنه لا تروح له طريقة أهل الحديث من حيث الترجيح بالأكثر أو بالأحفظ. فماذا يقول؟ يقول لا تنافي بين رواية الوصل والإرسال. لماذا لا تنافي؟ يقول لاحتمال أن يكون الذي أرسل أخذ في مجلس والذي وصل أخذ في مجلس آخر. نقول نعم، هذا الاختلاف وارد، أن يكون هذا في مجلس وهذا في مجلس، ولكن ها هنا قضية مهمة جدا نتنبه لها يا إخوة. فالأصل في المجالس الاتحاد، ولاحظوا أن الأصل هو الذي يعول عليه دوما. فالأصل في المجالس الاتحاد، أنها متحدة، ولا نحكم باختلاف المجلس إلا بقرينة، مثل القرينة التي جاءت معنا في حديث لا نكاح إلا بولي. ها؟ لا، يعني قرينة اختلاف المجلس، يعني إذا صار عندنا دليل يدل على أن هذه الرواية التي اختلف فيها جاءت في مجالس متعددة وليست في مجلس واحد. فلو كانت في مجلس واحد نعم تكون قرينة تعليل، لكن ما دام أنها في مجالس متعددة فإن المجلس الذي حدث فيه بالحديث موصولا يكون أرجح من ذلك المجلس الذي حدث فيه بالحديث مرسلا لما ذكرناه سابقا. لكن قد يقول قائل ألا يدل هذا على اضطراب أبي إسحاق في الحديث؟ نقول لو كان هذا بلون آخر يمكن يكون اضطرابا، لكن بهذه الصفة التي معنا لا يكون اضطرابا. لماذا؟ لأنه إنما كان جوابا لسؤال، فلما كان جوابا لسؤال دل على أن أبا إسحاق لم يقل حدثني أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء به في مجلس التحديث، ما قال هذا أبو إسحاق، وإنما سأله سفيان فقال نعم، يعني يسأله عن حديث مثل ما نقول عن أحاديث الأطراف، يعني المحدثون كانوا يتذكرون بأطراف الأحاديث فيذكر الطرف فقط الذي يدل على باقي الحديث. فإذا مقصودهم التخفف، فالمذاكرة وجواب السؤال والفتوى والوعظ وما إلى ذلك لا يكون المحدث قاصدا فيها التحديث بحديث تاما. إذا عرفنا الأصل اتحاد المجلس، ولا نقول باختلاف المجلس إلا بدليل، يعني حينما أقول إلا بقرينة يعني إلا بدليل. طيب ما الدليل؟ في الرواية التي معنا عرفنا الدليل أن رواية شعبة والثوري جاءت في مجلس واحد، ورواية الآخرين جاءت في مجالس، خاصة يدل على ذلك قدم السماع وتأخر السماع لما جرى. طيب هل هناك قرائن أخرى تدل على هذا؟ أقول نعم. فإذا جاءت الرواية من الراوي يقول فيها حدثنا، فإن هذا دليل على أن هذا المجلس فيه عدد. وإذا جاءت الرواية هكذا حدثني، فإن هذا دليل على أنه أخذ بمفرده. هذه قرينة قوية لو أنها انضبط بها الرواة، ولكن حينما نرجع إلى كتب علوم الحديث ويتحدثون عن الفرق بين العرض والسماع وبين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، نجد أن هناك تسمحا من بعض علماء الحديث في هذا، وهذا التسمح أدى إلى يعني الخلل من الاستفادة بمثل هذه الصيغ. وإلا لو أن أحد الرواة قال حدثنا، والآخر قال أخبرنا، وآخر قال حدثني، وآخر قال أخبرني، لو كان هناك انضباط في هذه الصيغ لدل هذا على أنها أربعة مجالس. كيف يكون؟ أو على الأقل تكون يعني ثلاثة مجالس، والأولى أن تكون أربعة مجالس. كيف؟ لأنه إذا قال حدثنا فإن هذا من لفظ الشيخ، وإذا قال أخبرنا فإنه مما قرئ على الشيخ في مجلس فيه عدد، فيكون القائل أخبرنا إما نفس القارئ أو نفس السامع. فهم اصطلحوا على أن هذه الصيغة تستخدم فيما قرئ على الشيخ، ويسمون ذلك العرض. إذا قال حدثني فإن الأصل في هذا أن يكون حدثه على انفراد ليس معه أحد، ليس في مجلس، لأنه لو كان في مجلس قال حدثنا. وإذا قال أخبرني فإن هذا دليل على أنه قرأ على الشيخ بمفرده، ولكن قلت إنها قد تكون ثلاثة لاحتمال أن يكون الذي قال أخبرني هو الذي قرأ على الشيخ، فيكون يعبر عن نفسه ولم يقصد ذكر أصحاب المجلس، هذا احتمال. فأقل ما هنالك أنها ستكون ثلاثة مجالس، هذا لو كان هناك انضباط في هذه الصيغ. ولكن للأسف أن هناك بعض أهل العلم الذين التزموا بهذه الصيغ وبعضهم تسمح، وممن التزمها مسلم بن الحجاج في صحيحه كما نلاحظه في دقته رحمه الله، لكن هناك من تسمح حتى ألف الطحاوي رسالة في هذا، في التسوية بين أخبرنا وحدثنا، وجاء للمسألة من جهة اللغة وقال اللغة تدل على أن حدثنا بمعنى أخبر. نحن لا نخالف، ولكن الاصطلاح يختلف عن المعنى اللغوي. كم من القضايا الاصطلاحية في شرعنا تختلف عن مسماها اللغوي. فالصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء. وفي لسان الشرع نعرف أنها أقوال وأفعال إلى آخر ما هنالك. كذلك الزكاة، الحج، الصيام، نجد أن هناك معنى لغويا وهناك معنى اصطلاحيا. فيا طحاوي ويا غير، يعني لو أنكم انضبطتم في هذه المسألة لا أرحتونا من كثير من الإشكالات. طيب، إذا نفقد الثقة بهذه الصيغ؟ نقول لا، لا نفقدها، وإنما ممكن تستخدم، خاصة الإفراد والجمع ممكن تستخدم، أما أخبرنا وحدثنا فلا تستخدم اللهم إلا عند من عرف عنه أنه يشدد في هذا. فإذا عرف عنه أنه يشدد في هذا فنعم ممكن تخدمنا هذه الصيغة. كذلك أيضا ربما كان هناك في الرواية ما يشعر بهذا، مثل أن يقول أن يذكر له قصة مع الشيخ، مثل أن يقول ذهبت إلى فلان، مثل ما قال أحمد بن أزهر إنه ذهب إلى عبد الرزاق فرحل إليه، يعني من رحلة من خراسان إلى أو من نيسابور إلى اليمن، ولما جاء عند عبد الرزاق وعرف عن عبد الرزاق الحفظ صار هذا التلميذ يساعد شيخه فيسقي له الماء، فحدثه بحديث خصه به، وهذا الحديث الذي خصه به أنكره عليه عدد من أهل العلم، فلما حدثهم بالقصة، قصة تحديث عبد الرزاق له بهذا الحديث، عرف أن هذا مما اختص به هذا التلميذ. وعلى كل حال أنا أقول هذا من باب المثال، فإذا كان في الرواية ما يشعر بأن هذا الحديث أخذه الراوي على الانفراد فإن ذاك الوجه الآخر يحمل على أنه ذكره في مجلس التحديث، فيمكن أن نعتبر هذا دليلا على اختلاف المجلس، وإلا فالأصل هو اتحاد المجلس، والله تعالى أعلم. طيب نحن نريد قرينة التي ذكرها بعد الاختصاص، من يساعدني في تحديد الصفحة؟ القرينة التي بعد الاختصاص ما هي؟ سلوك الجادة في صفحة 54. ظهر بقي معنا إن شاء الله وقت، الله مستعان، ما بقي إلا 10 دقائق، تعال إن شاء الله تعالى على الأقل نأخذ بعض الشيء. دعوني أوضح لكم مسألة سلوك الجادة حتى نعرف ما يقرأ إن شاء الله تعالى. لاحظوا أيها الإخوة أن المقصود بالجادة الطريق، طبعا هذا قبل وجود هذا الزفت، وترى هذه هي اللغة العربية، يعني ليست هذه مسبة، بعض الناس يقول الاسفلت، غلط، في اللغة العربية اسمه الزفت. أي نعم، فنقول قبل وجود هذه الطرق المزفتة فإن الجواد كانت هي الأصل، والمقصود بالجادة الطريق التي تعرف أنها مطروقة، وإنما يسلكها الناس لأنها في مأمن عن الضياع. فإذا كنت في برية فلا تقول أنا لا أريد أن أسير في هذا الطريق المحفور، وإنما أريد أن أمشي في هذا الطريق الذي لم يطأه أحد. إن ذهبت هذا المذهب تهت ضعت، فأمسك الجادة. فهذا هو المقصود بالجادة. أهل الحديث عندهم جواد، وهي الأسانيد المشهورة، هناك أسانيد يروى بها عدد كثير من الأحاديث. فلو جئنا على سبيل المثال للكتب الستة وننظر فقط ما يروى بهذا الإسناد، الزهري عن سالم عن أبيه، أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا، فإن هذه الأسانيد يروى بها عدد كثير من الأحاديث، إذن صار هذا الإسناد مشهورا. هذه الأسانيد المشهورة يقولون إنها جادة. طيب إذا جاءنا راويا روي عن شيخ واحد، أحدهما جاء بالحديث وفق الجادة والآخر خالف الجادة، فأيهما نرجح؟ يا جماعة أحد يرجح الذي خالف الجادة؟ يعني نحن نعرف عند الناس يعني الذي يخالف الجادة يعدونه شاذا، ها؟ وش رأيكم في هذا؟ ها؟ صحيح، هذا صحيح. نعم، نحن في شيء عندك الذي خالف الجادة، هذا صحيح. هذا هو المنزع الذي ينزع به المحدثون، فينظرون إلى أن الذي سلك الجادة قد أخطأ. لماذا؟ لأن سلوك الجادة سهل، جادة معروفة، يعني كل أحد سيحفظ هذا، لكن الذي خالف الجادة هذا دليل على أنه قد حفظ، لأنه لو كان الصواب سلوك الجادة كان أسهل عليه يأتي بالحديث وفق الجادة، لماذا يذهب على خلاف الجادة؟ فما ذهب بخلاف الجادة إلا وأنه قد حفظ. هذا هو أصل المسألة. طيب نعم، هذا يعني هذه قرينة أغلبية جدا، لكن هل يمكن تتخلف؟ أقول نعم يمكن تتخلف، وسأريكم بعض الأمثلة، لكن الأصل هو ما ذكرت. طيب إذن سلوك الجادة يكون قرينة تعليل أو ترجيح أو دفع علة يكون قرين التعليل. نعم نحن نعل الرواية التي سلك فيها الراوي الجادة فيكون قرين التعليل. أحسنتم. دعونا نقرأ ثم ننظر فيما عندنا من أمثلة. قال: وهذا تعبير استعمله جماعة من العلماء كابن حجر. طبعا مسألة التعبير أمره هين لأن المقصود المعنى، لأن بعضهم يقول سلك الجادة، بعضهم يقول لزم الطريق، بعضهم يقول أخذ المجرة، كلها بمعنى واحد. نعم. قال: وقال أيضا تبع العادة، كذلك أيضا هذا من التعابير الموجودة. قالوا: من تعابير المحدثين السابقين قول ابن المديني سلك المحجة، أما أبو حاتم فقد أكثر من قوله لزم الطريق، وقال الحاكم أخذ طريق المجرة، والفرق بين العبارات يسير. قال ابن رجب: قول أبي حاتم مبارك لزم الطريق يعني به أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهام، فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ، وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من الأئمة. وقال أيضا: لا ريب أن الذين قالوا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه جماعة حفاظ، لكن الوهم يسبق كثيرا إلى هذا الإسناد، فإن رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سلسلة معروفة تسبق إليها الألسن، بخلاف رواية سعيد عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان، فإنها سلسلة غريبة لا يقولها إلا حافظ لها متقن. قال: وهذا السلوك قسمان، هما أولا سلوك للجادة في المتن وهو قليل، فإن الأصل في الأحاديث المروية الرفع، فإذا جاء تفصيل من بعض الثقات برفع بعضه ووقف بعضه الآخر فإن هذا قرينة على سلوك غيره للجادة برفعه كله. ومن أمثلته العملية قول الدارقطني عن حديث أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب يوم الجمعة قائما يقول: يا أيها الناس، إنما هما اثنتان الهدى والكلام، وأصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الحديث بطوله. قال: يرويه أبو إسحاق واختلف عنه، فرواه إدريس الأودي وموسى بن عقبة ورفع الخطبة كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة وإسرائيل وشريك من كلام عبد الله إلا قوله: ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة، فإنهم رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: إن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وقول شعبة ومن تابعه أولى بالصواب. نعم، سلوك الجادة في المتن بأن يهم الراوي فيجعل المتن المروي كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي من الرواة من يفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام التابعي. ماذا يسمى هذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، ما شاء الله. نعم، هذا يسمى إدراج. ولعل من أوضح أمثلته، تذكرون مثالا يردده المحدثون في كتب علوم الحديث؟ نعم، حديث أسبغ الوضوء، حديث أبي هريرة. أبو هريرة في الأصل، يعني الرواة الثقات الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة فهكذا قووه، قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ورواه شبابه ابن سوار، وأظنها عمرو بن الهيثم أبو قطن، عن شعبة عن محمد بن زياد الطحان الراوي له عن أبي هريرة فجعله هكذا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فجعلوا الحديث كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جادة، نعم، يعني هذه هي العادة، الأصل أن مثل هذا يكون كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فصل هذا القول من ذاك القول هذا دليل على أنه قد حفظ، لأن التفصيل صعب، ليس كرواية الحديث كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل مما أوقعهما في هذا الوهم أن لفظ أسبغ الوضوء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير حديث أبي هريرة، من طريق صحابة آخرين، فظن أن هذا الحديث كله عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما علق بأذهانهما من كون هذه اللفظة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثاني: سلوك للجادة في الإسناد وهو الغالب. أرفع صوت شوي. أنا ذكرت كان يخطب يوم الجمعة، والصواب أنه يخطب يوم الخميس، هذا سبق لسان والله المستعان. نعم نعم، يعني بسبب نعم معروف تداعي المعاني أن الخطبة دوما تكون الجمعة، فالإنسان يعني قد لا يسبق عقله عينه. كان يخطب يوم الخميس قائما يقول، وش الإشكال فيه؟ لا، الذي هنا يوم الخميس يخطب يوم الخميس قائما يقول، أما التحقيق في هذا فيحتاج إلى الرجوع للأصل. على كل حال هذا لا إشكال، يعني هو عبارة عن مثال، يعني مثال لا نشدد فيه كثيرا، ويجوز أن يكون يخطب يوم الخميس، لا إشكال فيه، يخطب قائما، يعني إذا قام في الناس خطيبا ينبههم على شيء. لكن هل هذا عادة أو جرى هذا أحيانا منه صلى الله عليه وسلم؟ يبدو أنه جرى أحيانا إن كان هذه اللفظة ثابتة هكذا في الرواية. طيب، قال الثاني: سلوك للجادة في السند وهو الغالب، فإنه إذا اختلف، فإذا اختلف على قتادة مثلا في حديث فرواه بعض أصحابه عنه بسند غير مشهور، وآخر رواه عنه عن أنس رضي الله عنه، فإن جانب من رواه بالوجه الآخر بالوجه الأخير يضعف لاحتمال أن يكون وهم بسبب شهرة هذا السند عن قتادة. ومثله ما لو روى ثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يرويه بسند آخر أقل شهرة، ولذلك أمثلة كثيرة. دعونا نأخذ المثال الذي في صفحة 57 في الأعلى، يعني المثال الذي أتى به أيضا جيد وكذا، لكن نأخذ المثال الذي في صفحة 57. قال: ومن أقدم النصوص التي أشارت إلى هذه القرينة قول يحيى القطان: كنت إذا أخطأت قال لي سفيان الثوري: أخطأت يا يحيى. فحدث يوما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال يحيى بن سعيد: فقلت: أخطأت يا أبا عبد الله، هذا أهون عليك. قال: فكيف هو يا يحيى؟ قال: فقلت: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني الذي يشرب إلى آخره. فقال لي: صدقت يا يحيى. ومن الأمثلة القديمة أيضا قول الحميدي قيل لسفيان أي ابن عيينة إن عبد الرحمن بن مهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان وما يدري، هذا يعني أن هناك اختلافا بين مالك وسفيان بن عيينة في حديث عن الزهري، فهما من أكبر تلاميذ الزهري كما قلت لكم سابقا، فاختلف مالك وسفيان بن عيينة، فعبد الرحمن بن مهدي يرجح رواية من؟ يرجح رواية سفيان بن عيينة على رواية مالك. لكن بأي شيء؟ يقول الحميدي إنه قال لسفيان إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان وما يدري، يعني ما الذي أدرى عبد الرحمن بن مهدي أني أصوب من مالك؟ أدرك صفوان؟ قالوا لا، أو ربما كان يرويانه عن سفيان عن صفوان، قالوا لا، لكنه قال إن مالكا قال عن صفوان عن عطاء بن يسار، وقال سفيان عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ فقال سفيان ما أحسن ما قال، لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد. يعني هذا حفظه يحتاج إلى مزيد حفظ وتذكر وهلم جرى. وهذه القرينة لعلنا نكتفي فيها بهذا، ولا يزال فيها يعني بقية أنا أريد أن أنبهكم عليها غير ما ذكر، مثل ما قلت لكم إنها قد تتخلف أحيانا. أترك هذا إن شاء الله تعالى ليوم غد لأن الوقت الآن انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نسأل بعض الأسئلة في ما يتعلق بما سبق. قضية الاختصاص، وبالذات فيما يتعلق برواية أهل البلد عن بلديهم، من الإخوة يستحضر مثالا على هذا في رواية أهل البلد عن بلديهم؟ تفضل. تذكر أحد منهم من هؤلاء الشاميين؟ طيب تذكر الشيخ الذي روى عنه؟ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، بارك الله فيك. تفضل. اختر ما تريد من هذه، هي كمان خذ لك واحدة من المجموعات كما تحب، هي كلها أمامك، قد يكون مثلا بعضها عندك بعضها يعني. طيب وإياك إن شاء الله. مر معنا في المذكرة مثال آخر، فمن من الإخوة يذكر لنا هذا المثال؟ في المذكرة مر بنا مثال آخر. في مسألة رواية أهل البلد عن بلديهم، تفضل. أحسنت بارك الله فيك. نعم، يعني آدم بن أبي إياس حينما اختلف مع أبي سلمة التبوذكي في الرواية عن حماد بن سلمة، فترجح رواية أبي موسى لأنه بصري وحماد بن سلمة بصري. تفضل. عندنا سؤال أخير في مسألة اتحاد المجلس، مر بنا الآن بعض الكلام الذي لعلنا نتذكره إن شاء الله تعالى. قلنا في آسف طيب في مسألة اتحاد المجلس، يعني كنت أنا أريد القرينة الأخيرة وهي سلوك الجادة، لكن ما دمنا ذكرنا اتحاد المجلس نأخذ اتحاد المجلس. ذكرت أن هناك أشياء يمكن أن يستعان بها غير المثال الذي قال الشيخ في المذكرة إنه لا يعرف مثالا غير هذا، وهو كما تعلمون حديث لا نكاح إلا بولي. فقلت هناك بعض القرائن الأخرى التي يمكن أن يعرف بها اتفاق المجلس واختلاف المجلس. تفضل.
قرائن أخرى يعني يكون الراوي عن الشيخ قبل سماعا من غيره، فهذا دليل على اختلاف المجلس، أو أن يكون الراوي من أهل بيته، قد يكون سامعوا هذا الحديث من البيت، أو أن تكون له قصة كما قصة عبد الرزاق مع تلميذي وعندما أبو عليلي روى لهم.
طيب أحسنت بارك الله فيك. إذن هناك عدة أشياء، وذكرنا أيضا اختلاف الصيغ وهكذا. تفضل. يا هلا ومرحبا. طيب ها هنا الظاهر بعض الأسئلة، من أحب أن يجلس لسماع الجواب فليجلس، والذي هو متعجل نسأل الله له الإعانة. هذا سؤال عبر النت يقول: ما هو الكتاب المقترح للمبتدئ في هذا العلم؟ الكتاب المقترح للمبتدئ في هذا العلم هو كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب. هذا كتاب نافع وجيد جدا، أنصح بقراءته. كذلك أيضا يقرأ طالب العلم الأبحاث التي صدرت في الأزمنة الأخيرة، وهي حقيقة كثيرة يعني لا يمكن الإحاطة بها. مثلا أنا أنصح بقراءة المقدمة التي كتبتها للعلل لابن أبي حاتم، كذلك أيضا مثل مذكرة أخينا الشيخ عادل الزرقي هذه التي معنا، كذلك بعض المقدمات التي تكتب لبعض الأبحاث في العلل مثل رسالة الدكتور عبدالله دنفو عن مروية الزهري المعلق، يعني ننظر في المقدمة فنستفيد مما ذكر فيها. والحقيقة أن الأبحاث كثيرة يعني يمكن استحضارها يحتاج مني إلى مزيد وقت، ولكن إن شاء الله تعالى في هذا كفاية، ومن تطلب مثل هذه وجدها. لكن أنا أكرر وأعيد وأثني على كتاب شرح العلل لابن رجب رحمة الله تعالى عليه. يقول في السؤال: أخرج الديلمي والخطيب عن أنس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، والفقراء للمسألة، والقراء للرياء، وأوسطهم للتجارة. الحديث في كنز العمال، ما مدى صحة هذا الحديث؟ أقول الحديث غير صحيح، وخذوها عندكم قاعدة، يعني هذه القاعدة مشى عليها السيوطي في كتابه الجامع الكبير بأن الحديث الذي لا يوجد في دواوين الإسلام المشهورة وإنما يخرجه الديلمي والخطيب والحاكم في تاريخ نيسابور وابن عدي في كتاب الكامل أو العقيلي في الضعفاء ولا تجده في الدواوين المشهورة، يعني مثلا لا تجده مثلا في كتب الستة أو في مسند أحمد ونحو ذلك، وإنما ينفرد بإخراجه هؤلاء، فموجود في هذه الكتب ما دليل على ضعفه، وجود في هذه الكتب فقط دليل على ضعفه، فالسيوطي اعتمد على هذا فجعل هذا معلما بضعف الحديث، يقول هذا يغني عن أن أقول لك إن الحديث ضعيف، فقط مجرد ما يعزى الحديث لهؤلاء فالحديث ضعيف، لكن بشرط ماذا؟ أن لا يقترن بهم أحد من أصحاب الكتب المشهورة. أحد الأخوة ذكر كلاما لكن لم يسأل، يعني ما فهمت السؤال، يقول حديث رقم 6782 في السلسلة الضعيفة وإعلال الموصول بالموقوف، والحديث من رواية ابن عباس لو أن قطرة من الزقوم. كيف أعلل الموصول بالموقوف؟ يعني لعلك يوم غد تستطيع تأتيبه، لعلك تأتيبه ونشوفه إن شاء الله، لأن تعليل الموصول بالموقوف يعني ذي تحتمل عدة يعني أوجه، فخلني نشوف الكلام بالضبط ما هو. يقول عند رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط أن يأتي بالصيغة كما وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وهل يأثم من خالف ذلك؟ أقول فرق بين زمن الرواية وزمننا نحن، ففي زمن الرواية الأصل رواية الحديث باللفظ تماما كما جاء، لكن إن عجز أو شك أو ما إلى ذلك جوز له المحدثون أن يروي بالمعنى إذا كان محيطا بالمعنى وعارفا بدلالات الألفاظ، فلا يأتي بلفظ مرادف إلا إذا كان يعرف أن هذا اللفظ لا يؤدي إلى معنى زائد، لكن لو أنه روى بالمعنى واختل المعنى عن اللفظ الأصل فإن هذا يقدح في حفظ الراوي، فإذا كثر منه ضعف الراوي لذلك. أي نعم. أما في زماننا نحن الآن فمعنى ذلك أن الواحد يمكن يكون قرأ الحديث في شيء من كتب الحديث ولم يحفظه تماما وإنما يرويه بالمعنى، نقول أيضا إذا كان يروي الحديث بالمعنى تماما فهذا لا بأس به، وأما إذا كان يشك فيه فعليه أن يحذر حتى لا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، لكن إن كان يذكره لا على سبيل الاستدلال في مسألة ما وإنما لغرض السؤال، مثلا كأن يريد أن يسأل أحدا من طلبة العلم أو المشايخ عن صحة هذا الحديث فيقول قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا أو نحو هذا المعنى، فهنا لا بأس به. وعلى كل حال فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس وأبي مسعود وغيرهما كان الواحد منهم إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط فيقول أو نحو هذا أو قريب منه وهكذا. يقول عدوه تابعيا وتقول إنه كان يقول دخلت يده في ظهر والده إثر ضربة يوم أحد وكان عروة مميزا. السؤال ما دام عروة كان مميزا لماذا لا يكون صحابيا؟ الصحابي يا أخي الكريم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وعروة لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقي أباه الزبير بن العوام. فالتابعي هو الذي يلقى الصحابي، وأما لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابيا، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لقي أباه هذا يدل على أنه تابعي. إذا كان أحد التلميذين مختصا بالشيخ لقرابة والآخر أحفظ، فأيهما يقدم؟ إذا كان خلاف بين الاثنين، فمن كان مختصا بالشيخ فإنه يقدم على الأحفظ، لكن كما قلت لكم هذه قرائن وليست قواعد، انتبهوا لهذا يا إخوة، لأنه ربما كانت هناك قرينة في رواية الأحفظ تدل على أن روايته تقدم على رواية من كان قريبا من الراوي وله به اختصاص. أحد الأخوة يسأل ما رأيي في كتاب العلل لابن أبي حاتم؟ أروع من الرائع، يعني هذا نعده من أجود، بل الدارقطني رحمه الله الذي أثني على كتابه ينهل منه، تجدونه أحيانا ينقل من كتاب العلل، طب ينقل الكلام، هذا موجود، وأحيانا قد لا يقف على الكلام في العلل أو لا يستحضره فيعلل ويخطئ، وهو الدارقطني، ونصصتها على هذا أنا في المقدمة، بينت شيئا من هذا، كيف أن أبا زرعة أعل حديثا ورجح رواية على رواية، والدارقطني خالف أبا زرعة، وكان الصواب مع أبي زرعة، فهناك طرق غابت عن الدارقطني وعرفها أبو زرعة، فلو كان الدارقطني وقف على هذا الكلام لما وقع فيما وقع فيه وهلم جرى. فكتاب العلل هذا له وزنه، ومن أهم ميزاته الرأي الواضح في التعليل، وفي كل خير طبعا، كتب العلل كله لا يستغنى بشيء منها عن الآخر، ولكن إذا جئت لتنظر إلى ثقل الترجيح فكتاب العلل لابن أبي حاتم أثقل وزنا في الترجيح، كما قلت فيه وضوح في الرأي، مثلا ابن أبي حاتم يسأل أبا أو يسأل أبا زرعة فيقول له مثلا هذا منكر، الصواب كذا، هذا رواه فلان كذا ووهم في ذلك، يعني فيه آراء واضحة بالتصحيح والتخطئة. كتاب العلل للدارقطني كثير من الأحيان ما يعرض الدارقطني إما تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الوقف والرفع، ويسهب في ذكر الطرق، وربما رجح أحيانا فيقول والمرسل أصح أو والموقوف أصح أو نحو ذلك أو العكس، وربما ترك، فإذا ترك إما أن يكون من خلال عرضه يستشف طالب العلم ترجيح الدارقطني لبعض الوجوه، وربما يعجز عن ذلك فيكون الدارقطني فقط مجرد عارض للاختلاف، ولا نستشف من كلامه ما يدل على الترجيح، بينما في كتاب العلل ابن أبي حاتم لا تكاد تجد شيئا من ذلك إلا في أحيان نادرة يكون فيها التوقف واضحا، أما الدارقطني فلا يقول لك إنه لا يحضرني ترجيح، يعرض ويترك. أما هناك مثلا فقد يسأل ابن أبي حاتم أباه فيقول أيهما أرجح، فيقول الله أعلم، وربما بنى على غلبة الظن فيقول كذا أشبه فقط، يعني يقول القلب يميل إلى أن هذا هو الأصل، لكن ليس على سبيل الجزم، فيكون ترجيحا ظنيا وهلم جرا. هل يكون التسبيح باليد اليمنى أو بكلا اليدين؟ وهل الرواية التي وردت بكلا اليدين هل هي صحيحة؟ أنا لا أذكر رواية في التسبيح باليدين كلتيهما، ولكن لعل الأخ يقصد يعني حديث كان يعقد التسبيح بيمينه. فهذه الرواية أيضا شاذة وليست بصحيحة، وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح ويقول سبحنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ونحو ذلك. لكن القاعدة في هذا أن ما كان فيه تكريم وتشريف فإنه يكون باليد اليمنى بناء على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. فاستل العلماء من هذا مثل هذه الفائدة أن ما كان من باب التشريف والتكريم يكون باليمين، وما كان بسوى ذلك فإنه يكون باليد الشمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.